مرحبا، هذا ساندويتش ورقي.
صناعة الكاريزما. سواء تحب الكرة أو ما تحبها، أنت راح تحب الكلام عن هذا الإنسان، مو لأنه فنان، مو لأنه نرجسي، مو لأنه يظهر للجميع بأنه واثق بطريقة عجيبة، مو لأنك تنتظر مفاجأة في كل مباراة يلعبها، بل لأنه دراسته أو دراسة سيرته الذاتية هتفتح لنا باب في النقاش عن عالم الرجولة، ما هي وكيف يفهمها رجل العصر الحالي. حلقة اليوم عن كتاب السيرة الذاتية للاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. لو حبيت أبرر لكم سبب اختياري لإبراهيموفيتش كبطل لحلقتنا اليوم، أنا ممكن أعتمد على الأرقام. هو لاعب سويدي لعب لأكبر 7 أندية في العالم: برشلونة، إنتر ميلان، إيسي ميلان، باريس سان جيرمان، مان يونايتد، أياكس، ويوفنتوس. سجل فيها أكثر من 500 هدف من جميع الزوايا وبكل الوضعيات وفي أكثر الأوقات حساسية. عمره قارب 40 ولا زال يلعب لفريق LA Galaxy. حقق بطولة الدوري في أكثر 4 دوريات إثارة. لعب نهائيات أبطال أوروبا مع 7 فرق مختلفة. اللاعب الوحيد اللي سجل في 6 ديربيات في 6 دول مختلفة. نعم، هذه هي الأرقام وفصول الكتاب ركزت على رحلته في الأندية الأربع الكبيرة اللي لعب فيها بالترتيب. لكن زي ما تعرفوني، لي سنين طويلة وأنا أتكلم معكم بأني عدو الترتيب، راح أخلي الفوضى خلاقة كما يقول الأمريكان، وراح أراجع الكتاب من خلال الدوران في الدائرة التي حاول إبراهيموفيتش رسمها عن نفسه، الدائرة اللي حاول فيها إثبات وتأكيد وتأسيس ثقته بنفسه كرجل مميز لا يعترف إلا بلغة القوة، القوة الذهنية والقوة المهارية. أنا كرة القدم، هذا هو عنوان الكتاب، ومن عنوان الكتاب حتشوف شخصية إبراهيموفيتش. فهو استخدم جملة فيها سابجكت مبتدأ وبريديكت خبر: أنا كرة القدم. وهذا النوع من الجمل يستخدم كمعادلة تعني أن المبتدأ يساوي الخبر حقيقة بالأصح، زي ما كان محمد علي كلاي يصرخ بكل جرأة ويقول أنا الأقوى أو أنا الأعظم. هذه العبارة كانت مستفزة من محمد علي كلاي، لكنها كانت فعلا تضع فوق الجميع. أوكي، حلوة عبارة محمد علي كلاي، لكن زلاتان إبراهيموفيتش استخدم عبارة أقوى. إبراهيموفيتش نفى الجميع، نفى أي معنى لكرة القدم إلا به هو. وهذا الأسلوب البلاغي في الكلام أكثر ما يميز إبراهيموفيتش، أسلوب نسب الأشياء له عوضا عن نسب نفسي للأشياء، أسلوب عنيف، كأن الكون يتحرك بحسب قوانينه هو وفي مداره هو. زلاتان كان دائما يعيد اتجاه الكلام، مثلا قال في يوم من الأيام، وأنا هنا أقتبس من كلامه: أنا لا أعرف الدوري الفرنسي الممتاز، بل الدوري الفرنسي يعرفني. ملاحظين أن المعرفة للمفروض يكون اتجاهها من الإنسان لمنظمة كبيرة زي الدوري الفرنسي. إبراهيموفيتش عكسها وقال: الدوري الفرنسي المنظمة الكبيرة هي اللي تعرفني، أنا المعرفة. وهو أسلوب شعري معروف استخدمه العرب قديما لما قالوا: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. أسلوب مغناطيسي، بحيث أن العالم كله بودرة حديدية وأنا المغناطيس اللي تتجه إليه الأشياء. خلوني أسرد لكم بعض العبارات اللي توريك كيف زلاتان إبراهيموفيتش هو من يحدد اتجاهات البشر من حوله. وهنا اقتباس مباشر من كلام في لقاء لإبراهيموفيتش يقول فيه: أخذت يسار فرح معي يسار، أخذت يمين فرجع معي يمين، رحت يسار مرة ثانية إلا هو راح لكشك ساندويتشات الهوت دوغ. إبراهيموفيتش في هذا الاقتباس كان يشرح مراوغته لمدافع من فريق ليفربول. ملاحظين أنه يوحي بالكلام بأنه هو من يحدد مين يبقى في الملعب ومين يروح كشك الهوت دوغ. صراحة كان تصريح في منتهى الوقاحة، صحيح؟ إلا لا أبدا، في تصريحات أوقح من كذا، مثلا لما سألوه عن هديته لصديقته في عيد ميلادها: ما هي الهدية اللي حتشتريها في عيد ميلاد صديقتك؟ فرد بكبرياء شديد وقال: هدية؟ ماذا تعني بهدية وهي تمتلك زلاتان؟ واضح أنه يقول أنا الهدية الأعظم لأي فتاة. بمجرد أن وصل إبراهيموفيتش إلى نادي LA Galaxy، بدأ بكتابة رسالة على ورق A4 حيا فيها جماهير ناديه الجديد. المفروض تكون لبق شوية في الكلام، لكن الرسالة اللي كتبها إبراموفيتش كان فيها كلمتين فقط ورد غطاهم. قال: أهالي لوس أنجلوس أهلا بكم، عكس الاتجاه، أنا إبراموفيتش صاحب المكان وأنتم الضيوف، أهلا بكم لمشاهدتي، أنا الكل في الكل وأنتم الضيوف، أنتم اللي جايين عشاني ولست أنا. ملاحظين عكس الاتجاهات عند إبراموفيتش؟ الأدهى لما راح لبرشلونة سألوه إذا كان حيلعب بطريقة البارسا أو بطريقة السويدية، برضو كان جواب زلاتان بطريقة تجذب الانتباه نحوه أو تجذب الأشياء تجاهه، وقال راح ألعب بطريقة زلاتان وحده، يعني لا طريقة سويدية ولا برشلونية، أنا نسيج بذاتي. زلاتان استخدم فكرة المغناطيس والجذب في كثير من تصريحاته، لكن هذا الاستخدام كوم واستخدامه لاسمه الأول وكأنه يتكلم عن شخص آخر كوم ثاني. تخيل معي شخص كل حواره ما يقول أنا بل يستخدم اسمه الأول زلاتان. يا جماعة، الرجل يقدس نفسه حتى قدام نفسه. لو كان مسؤول البروباغاندا عند هتلر يقول اكذب 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 حتى يصدق الناس الكذبة، فأنا أتوقع إبراموفيتش قاعد يقول اكذب وبالغ في تقدير ذاتك لحد ما يصدق الناس إنك كائن سماوي متعالي عن البشر، كائن لا يمت حتى لنفسه بصلاة. أصدقائي، عندي سؤال محيرني وهو تقريبا الكشاف اللي خلاني أقرأ الكتاب من أوله لين آخره. هل إبراموفيتش مغرور فعلا؟ ولا هو قاعد يستخدم قناع الغرور عشان يشعل للجمهور ويخلق هالة دعائية له لأي مكان يروحه؟ مثلا في عالم الملاكمة في صناعة اسمها البيلد أب، وبيلد أب معناها برامج تسخين الجمهور قبل أي نزال، نوع من الإثارة، إثارة الناس معنويا ومعرفيا عشان يتجهزون لحدث أو محفل رياضي قادم. المسوقين يصنعون برامج البيلد أب عشان يخلونك تتبنى موقف من أحد الملاكمين، يا تحبه يا تكرهه، واحد طيب واحد شرير، واحد عنصري وواحد خلوق، وهكذا. كأس العالم مثلا عام 90، لازلت أتذكر أني كنت أجهل كل لاعبي تلك البطولة ما عدا لاعب واحد مارادونا، لكن برامج البيلد أب اللي كان يعرضها التلفزيون السعودي وأكيد تلفزيونات العالم كلها، برامج البيلد أب اللي قبل كأس العالم بشهر عرفتني على كل لاعبي إيطاليا: باجيو، سكيلاتشي، مالديني، فييري، باريزي، أنشيلوتي، كانيفالي. ملاحظين أنه أسماءهم إلى الآن محفورة في الذاكرة، خاصة سكيلاتشي الهداف اللي ما كان أحد يعرف عنه أي شيء، واللي طلعت إشاعة أنه قبل احترافه كان عامل بنشر عادي. كأس العالم هذه لازلت أتذكر لعيبة عرفت عنهم قبل البطولة، منهم فالديرام الكولومبي، والسبب لأنه شعره الذهبي كان مظفر بطريقة لافتة. أتذكر برضو العجوز الكاميروني روجي ميلا وسبب رقصته الشهيرة في كورنر الملعب، والسبب أيضا برامج البلداب قبل البطولة. وطبعا البلدوزر مجدي عبد الغني اللي اشتغلنا تقريبا 30 سنة بهدف مصر الوحيد في كأس العالم، والحمد لله أن محمد صلاح سجل في كأس العالم عشان الكابتن مجدي عبد الغني يهدى شوية. كل هذا اللي حاصل كان جزء من صناعة الإثارة، كانوا أصحاب الفعاليات يساعدونك تتذكر تفاصيل المنافسة حتى قبل أن تشاهد أو تحضر هذه المنافسة. نرجع للسؤال مرة ثانية، هل إبراهيموفيتش كان مغرور بطبعه؟ ولا كل اللي عمله كان شو إعلامي ودعائي له عشان تتذكروا في أي مكان تروحوا؟ هل هو جزء من صناعة الإثارة أم لا؟ نبدأ بأول نقطة، بلد إبراهيموفيتش. بلده ما هي أمريكا طبعا، وإلا كان قلت لكم نعم ونعم، هو يحاول يصنع إثارة لأنها ثقافة صناعة الإعلام والترفيه في أمريكا. مقال كبير في موقع بي آر كان يتساءل عن وقت انتقال إبراهيموفيتش لعالم الأضواء الأمريكي. السؤال لوحده غريب، يقول: هوليوود المكان الأشهر بالإيغو المتضخمة، الأنا المتضخمة، لم ترى شيئا كإبراهيموفيتش. الرجل جاي من السويد لأمريكا بإيغو متضخم. وعلى ذمة الموقع فإن نادي جالكسي ما اشترى لاعب بل اشترى رجل استعراض، حيوصل اسم النادي LA Galaxy، حيوصل اسم النادي هذا حتى لو ما حقق أي بطولة. واو واو على هذا الكلام. بسبب هذه الصفقة وبسبب تصريحات إبراموفيتش الغريبة، بدأت أتبنى وجهة نظر تقول إنه إبراموفيتش فعلا يبغى يجذب الأضواء نحوه، يبغى يشعل المكان اللي هو فيه، يبغى اسمه يرتفع في سوق الشو العالمي. وطبعا هذا الشيء لوحده سيجذب رأس المال، والدليل LA Galaxy. عندي سؤال، صحيح أنه هذا السؤال عن كرة القدم، لكن برضو حيدخلنا متاهة بسيطة عن المجتمع وسلوكيات المجتمع. لو ميسي قال خلاص أنا ما عاد أبغى باريس سان جيرمان، في نفس الوقت إبراهيموفيتش كان خالي من العقود ومتاح للشراء، وفي نادي أمريكي ثري قرر أنه يشتري لاعب من الاثنين، أخذ ميسي ولا أخذ إبراهيموفيتش؟ مين حيشتري؟ أكيد أنصار برشلونة، واللي يحبون ميسي راح يقولون أكيد حياخذ ميسي. لكن خلينا شوية موضوعيين، لأنه ميسي من كوكب آخر كلاعب، مهاراته غير طبيعية وله محبين بالملايين. لكن إجابتي أنا راح تكون غير، أنا أشوف أن الاختيار ممكن يقع على إبراهيموفيتش، لأنه زلاتان يسهل بصوت وصورة وسلوك، زلاتان بحركة الصحافة، زلاتان حيخلق جو من الأخذ والعطاء في الصحافة الفضائحية، وحيصنع مادة إعلامية يتكلم عنها الناس، حيشد المتابعين للمقابلات اللي تعملها مع البرامج الحوارية، حيلفت النظر لكرة القدم اللعبة الأقل شعبية في أمريكا مقارنة بالبيسبول والسلة والملاكمة وكرة القدم الأمريكية. زلاتان حيخلق سوق جديدة تجيب فلوس، مو لأنه الأمهر بل لأنه يصنع إثارة. وهنا أقدر أقول وأجاوب على السؤال الأول وأقول المسألة ما هي غرور في إبراهيموفيتش، بل هو رجل فهم ماذا يريد الإعلام، أن تصنع إثارة عن طريق هذا الغرور. وهذا مو رأيي أنا بس، هذا كمان رأي الصحفي البريطاني ستيف بيتس، قال لا أعتقد أن إبراهيموفيتش مغرور بالطريقة التي نتصورها. طيب لو افترضنا صحة فرضيتنا اللي تقول إبراهيموفيتش ما هو مغرور بل يصطنع الغرور، يعني الرجل صنع كاريزما أو صورة ذهنية مستفزة أجبرت المانشيتات إنها تلهث بحبرها لتخط اسمه على كل صفحة. السؤال، إيش العوامل اللي ساعدت إبراهيموفيتش على أنه ينجح في هذه المهمة؟ خاصة أنه من السويد، السويد بالنسبة لنا وبالنسبة أقل شوية لأوروبا والعالم الغربي مو مكان مثالي لعمل بروباغاندا تتحكى عنها الصحف، يعني هو مثلا ما هو من بلد مجهول تماما عشان يكون أيقونة لهذا البلد، ولا هو من بلد معروف جدا بمهارة وثقافة كرة القدم عشان يقارنونه بأساطير بلده، ولا من بلد يتقن مهارة البروباغاندا والخطات الإعلامية. السويد بلد محايد، بعيد عن المشاكل، بعيد عن الإثارة، فضل أنه يكون على الحياد لوقت طويل، بلد متحفظ على موضوع الإثارة لدرجة أنه صحيفة إكسبرسن السويدية قالت إحنا محتارين، إبراهيموفيتش أيقونة للبلد لكن منتقديه في السويد بعدد شعر رأسه، وعدد شعر رأس إبراهيموفيتش كثير جدا. السويد بلد شمال أوروبي سكندنافي، حدوده مع النرويج الدنمارك وفنلندا، وكلمة فايكينجز اللي هي مقاتلي الفايكينجز أصلها على حسب المصادر الأقدم كلمة شمالية بمعنى الرجال القادمين من الضفة، والمقصود بالضفة ضفة البحر الشمالي. المسيحية دخلت بخجل إلى السويد وبتدرج شديد، ثم نشأت بعدها مملكة السويد، ويصبح المنتصر إريك هو أول ملك لهذه المملكة. تتحول هذه المملكة كاملة إلى المسيحية بعد اعتناقها من قبل ملكها أولوف، تقريبا هذا الكلام كان في سنة 1004 ميلادي. تتوالى على السويد الأحداث من صراعات مع الدنمارك، ثم إنشاء مدينة اسمها ستوكهولم اللي هي عاصمة السويد الآن، ثم يداهم هذه المدينة أو هذه الدولة الطاعون ويقضي على 30% من الشعب، تنشأ مملكة أخرى جديدة باسم اتحاد كالمار لمدة 120 سنة، وكالمار هذه هو اتحاد الجارات الدنمارك والنرويج والسويد، طبعا كلها تحت سلطة ملكة دنماركية. عام 1532 السويد أعلنت استقلالها من اتحاد كالمار، وبعدها بكم سنة أعلنت بروتستانتيتها، اعتنقت المذهب البروتستانتي أو الكنيسة البروتستانتية، يعني ما عاد هي تابعة للكاثوليك في الجنوب. بدأت السويد حروبها مع الدنمارك خلال 200 سنة اللي بعدها، حرب 7 سنوات ضد الدنمارك، حرب 30 عام بجانب فرنسا وبريطانيا، ثم الحرب الشمالية الكبرى ضد روسيا، إلى أن جاءت بداية القرن العشرين يعني 1900 وفوق، حصل أن النرويج كانت هي والسويد دولة واحدة. يظهر ألفريد نوبل، عارفين ألفريد نوبل اللي اخترع الديناميت وتطلع جائزة نوبل معها. عام 1905 أخيرا استقلت عن النرويج، وبدأت بعدها الحروب العالمية. وهنا تظهر شخصية السويد الجديدة، الشخصية الهادئة، الدولة اللي كرهت الحروب وابتعدت عن أي مشاحنات أو ميل لأي طرف، صارت دولة تقريبا حيادية. في الحرب العالمية الثانية تجبرها ألمانيا على أنها تكون مخزن أو ممر للذخائر، لكن السويد بقيت هادئة. للأسف الصفحة الأخيرة من تاريخ السويد، الصفحة الهادئة الوديعة المحايدة لم تشفع لها أن نتذكر منها إلا الفايكينج واختراع الديناميت. يمكن خفف عننا كثير إنها البلد اللي قاعدة تصدر للعالم كله أثاث آيكيا. إبراهيموفيتش من مواليد أكتوبر 1981، يعني صار أربعيني تقريبا، وأربعيني جاد جدا، جاد في تعامله مع الكرة، صارم في أخذ وتعاطي مع الإعلام. ولد من أب بوسني وأم كرواتية، الوالدان تطلقا وهو في السن الثانية، يعني أيامها بالكاد يتكلم أو يفهم. عاش في ضاحية في مدينة مالمو السويدية، هذا الحي مكتظ بالمهاجرين، وكان ساكن في مبنى إسكان للفقراء. وطبعا كانت طفولة قاسية، هذا الطفل النحيف اللي تعود على سرقة الدراجات وأتقن التنمر، وجسمه أيامها لم يكتمل نموه، الطفل اللي كان لا نعلم كيف كانت صورته عن نفسه في طفولته، وأكيد كانت سلبية لأنه معظم زملائه كانوا يتندرون على لثغته في حرف السين وعلى أنفه الكبير. الطفل اللي كان يروح المدرسة لأنها فقط توفر له وجبات مجانية. حصل أنه هذا الطفل تضخم جسده، ازداد طوله ليقارب المترين إلا 5 سنتيمترات. اللهم صل على النبي، ظهرت بنية رياضية مخيفة، وظهرت مع كل هذا موهبته في لعب كرة القدم. خلوني أصارحكم، طفل بهذه المواصفات وقدر يتجاوزها ويلعب كرة قدم في هذه الظروف القاسية في بيت يتقاسم فيه 5 أخوة الشقاء، 5 أخوة يبحثون في الثلاجة على أي شيء يؤكل فلا يجدون إلا علب بيرة وضعها بلا مبالاة أب مهموم يحاول نسيان مآسي الحرب في بلده الأم البوسنة. طفل طور شخصية عنيدة تحاول تجاوز هذا الوضع، عشان كذا ما نستغرب لو عرفنا أنه إبراهيموفيتش عنيد وعنده كبرياء حتى في أيام المدرسة. لا تستغربون من رأيه يوم يقول إذا تأخرت عن المدرسة عن موعد جرس بداية الدوام فالمفروض أن زملائي هم من يعاقبون لأنهم هم اللي حضروا بدري. من طفولته هو يعتبر نفسه محور الكون. لا تستغربوا يا أصدقائي أنه هذا الشخص لو كبر فإنه سيعتقد أنه الأكسجين هو من يحتاجني ليعيش وليس العكس. لا تستغربوا لأنه هذا الشخص واضح عنده من الأساس حالة تمحور حول الذات، والسبب يمكن الطفولة القاسية، أو على الأقل هذا هو الإحساس والظن اللي قاعد يغمرني الآن وأنا أقرأ لكم. لحظة قبل نروح بعيد في الأحكام، هل تحب أنت هذا النوع من القصص؟ قصة الشخص المغمور الفقير المنهك في طفولته واللي قدر ينتقم من هذا الضغط على شكل إيش؟ على شكل إنجاز. أنا شخصيا أعشق هذا الطرح، وتلقوني في كل لحظة وأنا أقرأ الكتاب أزداد إعجابا بهذا الإبرة. صرت حتى أحب آيكيا، أنظر لهذه الكراسي المرتصة في بيتي بإعجاب أكثر من أول. صارت هذه الكراسي تعني لي الصمود، الخروج من قلب المعاناة. لكني فعلا لازلت أتأرجح بين رأيين، إبراهيموفيتش مغرور أو لا غير مغرور. أقدر أعطي حكم مبدئي، الرجل فهم لعبة التنافس الشديد، وتأكد من أنه عشان يبرز في هذا العالم المتنافس الظالم بعض الشيء أنه لازم يلعبها صح، لازم يثير ضجة بكل شكل زي الطالب اللي يثير المتاعب في مدرسته عشان يقول بس أنا هنا انتبهوا لي أنا ماني نكرة. وبصراحة سواء كان رأيي صح أو خطأ الرجل نجح في خطته. خلونا مع الاقتراح الأول، إبرة قاعد يستخدم ماضيه القاسي كأداة عشان يحفز فيها حاضره ومستقبله. هذا الضخ العظيم من ذكرياته السيئة اللي ذكرها في الكتاب عايش معاه في رأسه، وبسببها استطاع أنه ينتج أداء عالي، تحدي عالي، عناد عالي، ومع هذه البضاعة جاء معها التبجح العالي. خلونا نقول إنها شخصيته، خلونا نمشي شوية مع هذا الاقتراح، وخلونا نسمع مع بعض شوية دلائل من لسانه شخصيا تدعم هذه الفرضية إنه شخص متبجح. يقول زالتان ردا على اللي قالوا له إنه انتهى كرويا، وأنا أقتبس هنا، يقول زالتان: أنتم تعتقدون أنني انتهيت؟ إذن أنتم لا تعرفونني، كل حياتي عبارة عن صراع، علي أن أقاتل، لم يؤمن بي أحد، لذلك كان علي أن أؤمن بنفسي. بعض الناس حاولوا أن يكسروا ظهري، لم يعلموا أن هذا كان يزيدني قوة. آخرون أرادوا استغلالي، لكن هذا خلاني أكثر ذكاء. وبعد كل هذا تعتقدون أنني انتهيت؟ اسمعوني جيدا، لدي شيء واحد أقوله، لست مثلكم، لأني لست أنتم، أنا زلاتان إبراهيموفيتش، ولا زلت حتى الآن أجهز نفسي للبداية. كلام قوي، كلام عنيف، وهذا هو الالتفاف حول الذات اللي كنت أكلمكم عنه. هذا الالتفاف حول الذات يقول شيء، وطن إبراهيموفيتش هو نفسه، هو ذاته، هي ما هي أرض هنا أو هناك. ما أقصد أني أشكك في وطنيته، لأنه أكيد يحب بلده، سواء بلد المنشأ أو بلد والده، لكن واضح جدا من وصف نفسه بالمكان والزمان، وهذه المغناطيسية في شخصيته هي اللي جعلت مشجعي نادي جالاكسي ضيوف عنده، رغم أنه هو اللي ضيف عندهم. وصف نفسه بأنه عاش طفولة بلا أب حقيقي، بلا أب يعلمه ويوعيه. هذا الوصف اللي ذكره في الكتاب يعطيك إيحاء بأنه انتمائه لنفسه فقط، حتى أنا ما أنتمي لعائلة ولا الأب، أنا اللي صنعت نفسي بنفسي. كل شيء كان يفعله إبرا كان محاولة انتزاع الاعتراف من الجميع به هو، انتزاع الاحترام بالقوة أو بالمروة. لكن حطوا لي 9 خطوط تحت كلمة بالقوة، لأن القوة هي اللي راح ترسم أدوات إبرا اللي استخدمها في لوحته اللي عرضها للناس. إبرا عاش في حي كله أتراك، بولنديين، صرب، بوسنيين، صوماليين، كلهم كانوا مهاجرين على حافة المجتمع إن صح التعبير. الأشخاص هناك عمرهم ما حسوا بالانتماء الكامل في السويد، وهذا السبب اللي خلى إبراهيموفيتش ويمكن أشخاص كثير غيره أن يصنعون وطنا بنفسهم ولنفسهم. الفوز بشكل عام ليس مهما، المهم أن تفوز بطريقتك أنت. هذا التعريف اللي ممكن نعرف فيه كيف يرى إبراهيموفيتش الانتصار والنجاح، سواء كانت شخصيته هذه مصطنعة أو شخصية حقيقية. إحنا نقول إنه إبرا كان يقول يجب أن تفوز بطريقتك أنت، أو على الأقل أتخيل إني سمعتها منه. القيمة اللي تتمحور حولها الكاريزما اللي رضي فيها إبرا هي القوة، تجسيد مفهوم الرجولة الفائقة، السوبرمان. نعم، هذا هو كان الحل الوحيد لإبراهيموفيتش، وأعتقد إنه ماشي صح في خطواته. خلونا نستشير مقال بعنوان الرجال والرجولة في المجتمع الحديث عشان نفهم أكثر إيش ممكن يكون حصل في عقل زلاتان. الرجولة أو كلمة masculinity هي كلمة حديثة نسبيا في الدراسات النفسية والاجتماعية. مفهوم الرجولة تاريخيا هو مفهوم مرتبط بخصائص لغوية وسلوكية تتواجد في بقعة أو مكان ما مرتبطة بالذكور. كل مجتمع يحمل اعتبارات جندرية ثقافية تحدد مفهوم الرجولة. بمجرد الخروج عن هذه الاعتبارات يصنف هذا العضو الخارج عن الاعتبارات المتفق عليه بأنه ليس رجلا. في بعض المجتمعات مثلا عدم لعب الشباب لكرة القدم يعتبر فعل أنثوي، لأنه يتعارض مع مفهوم الرجولة في ذلك المجتمع. الشاب أو الرجل يجب أن يمارس رياضات عنيفة، الركون للسلم والوداعة بدلا من العنف، يرمي بصاحبه إلى المعسكر الآخر عن الرجولة، أو على الأقل تنقص علاماته في هذا المعسكر. عدم خوض الشاب في تجارب جنسية مع الطرف الآخر أيضا يجعل عرضة للتصنيف اللارجولي، وهذه نظرة حديثة نوعا ما. هذا اللي خلى تعريف الرجولة يسبب إشكالية كبيرة، إن الرجولة أصبح عكسها الأنوثة. ولاحظوا هنا أننا نقول أنوثة، ما قصدنا النسوية فيمينزم، نقصد أنوثة فيمينينيتي. المهم أنه ماسكلينيتي الذكورة أو الرجولة هو مفهوم لدن سياقي يعتمد على ثقافات الشعب وعلى المعايير اللي حطوها عشان يصنفون هذا الشخص في معسكر الذكورة أو الأنوثة. كان لابد نفهم هذا التوضيح القصير المكير جدا لمفهوم الرجولة، واللي جمعناه من دراسة لكونيل 2011. كان لازم نسويها عشان نعرف كيف ينظر للرجولة كنيجاتيف، كعكس تماما لكل ما هو أنثوي. إحنا نبغى نفهم كيف مفهوم الرجولة تأثر بكثير من الحركات، منها الحركات النسوية، وكيف هذا التغيير الكبير في التقنية والتوظيف والعلاقات الاجتماعية والمجتمعية أثر في نظر الرجال للرجولة. في المجتمعات الصناعية مثلا، وخلينا نحدد أمريكا بالذات، الأولاد يشجعهم آبائهم وذويهم على دخول عالم المنافسة من بدري، وهذا طبعا تجهيز لهم للانضمام لعالم الرجولة، وهذا بالتأكيد معناه أنه في تعريف مخفي للرجولة ما حد صرح عنه قبل كذا. أحد أقربائي اللي درس في أمريكا مرحلة الماجستير كان يحكيني عن أب يصرخ بقوة في ابنه الصغير وهو يلعب بيسبول، يصرخ عليه بشدة، يبغاه يشد، يبغاه يلعب بعنف، يبغاه يصارع من أجل البقاء. هذا الأب أكيد عنده تعريف للرجولة مخفي لم يعلن عنه. تعريف مجتمعي ضمني كامن في أنفس الناس كلها. تشجيع الصغار على ممارسة الهوك الجليدي ما هو إلا تهيئة الصغار لخصائص القوة، خصائص التنافس اللي يحتاجونها في معترك الحياة الحقيقي. تجهيز للشباب مبكراً للعمل اليدوي الشاق في المصانع والمناجم كلها تحاول تقول شيء، وشيء واضح عن مفهوم الرجولة أنه مرتبط جداً بالقوة الجسدية. أنا هنا تكلمت قبل شوي عن الرجولة في المجتمع الغربي ككل، لكن ماذا عن مفهوم الرجولة داخل المجتمع الواحد؟ كيف يتم تعريف هذا المفهوم بين طبقات المجتمع الاقتصادية الثقافية والعرقية؟ يعني أنا أقصد، هل في تعريف للرجولة عند الطبقة الغنية مثلا يفرق عن المتوسطة ويفرق عن الفقيرة؟ هل الرجولة في المجالات الأكاديمية تختلف عن الرجولة في الشارع؟ هل الدول ذات الأعراق المتعددة تمتلك صفات أكثر عن تعريف الرجولة من غيرها؟ مجموعة مقالات علمية تؤكد بأنه الرأسمالية المتمثلة في المصانع، ملاك المصانع، الرأسمالية القديمة طبعا اللي فيها مصانع وفيها مناجم وهكذا، كانت تتطلب عمل جسدي قوي. هذه الظروف فرضت شروطا على مفهوم الرجولة، لازم يكون في عنف، قوة، موت مشاعر، قلة التعبير عن هذه المشاعر. هذه كلها كانت أهم متطلبات الرجولة في مجتمع رأسمالي كله مصانع ومناجم. وطبعا هذا فرض على العائلات أنهم ينشئون أولادهم الذكور عشان يتوافقون مع هذه المتطلبات. بينون في عام 2002 تقول أنه الإعلام غذى هذه الأدوار اللي فرضها الاقتصاد. بالعربي كان فيه ترسيخ لفكرة أن الرجل عقلاني عنيف وعملي، بينما الإمرأة غير عقلانية لينة وعاطفية. صارت هناك سيناريوهات مرسومة مسبقا لأدوار كلا الجنسين بناها الاقتصاد، وطبعا الإعلام خلفه بشكل أكثر دقة. قالت باندورا عام 1977، وهذه عالمة اجتماع، أن الوكالات الاجتماعية زي العائلة مثلا، المدرسة، الإعلام، كانت تكتب سيناريوهات معينة ومحددة وواضحة، وكانت تطلب من هذا الطفل الذكر فقط أن يمشي بحسب هذه السيناريوهات كأنه ممثل في مسرح كبير. هذه هي أدوارك. أبرز قيمة تؤطر هذه السيناريوهات مرة ثانية هي القوة. لحد الآن الوضع تمام، لكن حاليا حصلت أزمة في هذا المفهوم، والآن بشرحه، وحنرجع بعد كذا لإبراهيموفيتش. العشرين سنة الأخيرة جاتنا بشكل جديد تماما من ناحية شكل الوظائف، التركيبة الأسرية، طبيعة التعليم، تغيرت الأدوار في أماكن العمل. انسحب من يد الرجل الدور الرئيسي اللي كان المفروض يعمله. الأولاد الشباب ربوا على أنهم هم من يجلبون المؤونة والخبز والأمان للبيت. تغير هذا الشيء، هذا التغيير المستمر في متطلبات سوق العمل سبب ربكة في عقول الرجال. بالعربي الأزمة اللي حصلت لرجال العالم الآن هي أزمة مفهوم الرجولة ما بين ستايل القديم اللي تربوا عليه والمفهوم الجديد والتنافس الجديد في هذا العصر. هذه التغييرات في العشرين سنة الأخيرة أفقدت معنى الرجولة الكلاسيكية اللي كان عايش فيها. فالحل كان إما في التأقلم مع متطلبات المفهوم الجديد للرجولة، يعني إيجاد مفهوم جديد ثم العمل في منظومته القيمية الجديدة، أو كان الحل في إظهار المفهوم القديم، إعادة إحيائه في ميادين حرب أخرى، في ملاعب كرة تتنافس بشدة وبقوة لا يعترف فيها إلا بالقانون القديم للرجولة، القوة. طب خلونا نأخذ كل هذه الظروف، هذه التغييرات كلها، ونسقطها على شخص محدد. هذا الشخص فشل في دراسته، أو أفشل نفسه في الدراسة لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية. شخص إمكانياته الجسدية تؤهله أنه يكون قائد معركة، شخص عنيف، شخص مثل أي ذكر في العالم يريد إثبات مفهوم الرجولة مع ما يتناسب مع إمكانياته. أنا لا أقدر أحاجج، أنا ما أقدر أكمل دراسة، أنا العمليات العقلية ماني بارع فيها ولا حتى أكاديميا، أنا أمتلك جسد قوي وعنفوان شديد، وعندي تعريف قديم للرجولة، العنف والقوة ولا مشاعر. تتوقعون هذا الشخص ماذا سيفعل في ميادين التنافس؟ أكيد أنه سيتبنى القسوة والعنف كقيم ثابتة تثبت له وللغير مفهوم الرجولة. وهذا هو اللي حصل مع إبراهيموفيتش. إبراهيموفيتش وجد في نفسه ما يتناسب مع مفهوم الرجولة القديم. في 14 نوفمبر 2012 إبرا أحرز 4 أهداف لوحده في شباك إنجلترا عندما استضافتها السويد في ستوكهولم. بعد هذه الرباعية خلع إبراهيموفيتش التيشيرت وورانا تشكيلة وشوم غطت تقريبا كل جسده. هذا الشيء لفت نظر صحيفة الديلي ميل، وبالتحديد وشم تنين باللون الأحمر على ظهره. التنين رمز من رموز القتال والحروب، وهذا الشيء ملفت. على كتف إبراهيموفيتش الأيسر كان في سمكة كوي اليابانية، وفي الأساطير اليابانية والبوذية هذه السمكة دائما تعكس التيار، تحاول الصعود ضد مسار الشلال عشان تصل إلى بوابة التنين. السمكة اللي تقدر تعمل هذا الشيء تمشي عكس التيار ستتحول إلى تنين بحسب الأساطير اليابانية والبوذية. هذه الملاحظة اللي قالتها الديلي ميل أكدها زلتان برضو في مذكراته، وقال: أنا اخترت السمكة الهزيلة الضعيفة اللي تقدر بقوة وإرادة عكس التيار. أنا اخترت أعمل وشم الريشة في أعلى ظهري لأنها رمز للهنود الحمر وتمثل الشجاعة. ملاحظين إبراهيموفيتش؟ مأخذ من التراث الصيني البوذي الياباني من سكان أمريكا الأصليين، تشكيلة ثقافية مختلفة وكلها ترمز للقوة. التعريف القديم للرجولة. هل لغة إبرا الغير منطوقة قاعدة تقول أنه يحاول إعادة مفهوم الرجولة القديم، إعادة إحيائه كما كان؟ أنا أتوقع هذا الشيء، ولو حصل لي الفرصة أجلس معاه هو على الشيزلونج وأنا أسأله: حكيني عن طفولتك، حكيني عن شبابك، حكيني عن أهدافك. أتوقع راح يقول: نعم، أنا أتمنى عودة ذلك الميدان القديم اللي كان فيه رجال يتنافسون بكل قوة وعنف ولا مشاعر. عشان نختم هذا الحوار، راح أنزع طبقة الدراما من الحلقة، راح أتكلم بكل واقعية ورأيي الخاص في الموضوع. في مقولة تقول: الشخص العادي اللي يعتقد أنه ملك هو شخص مختل أو مجنون. الملك الذي يعتقد أنه ملك فهو لا يقل جنونا عن الأول، لأنه هذا أوريدي ملك، فلا داعي لأن يظن ذلك. إبراهيموفيتش وفي لقاءاته الحوارية تجد كثير الابتسام، وخاصة بعد كل نكتة متبجحة يطلقها. يبتسم كثير جدا، كأنه يحاول يحررنا من بشاعة الشخصية اللي قاعد تقول النكتة، كأنه يخلع رداء الألفا مان أو الرجل خارق الرجولة، وكأن ضميره يؤنب بسبب البرسونا أو هذه الشخصية المصنعة اللي برزها لنا. لأن إبراهيموفيتش في مجال المنافسة هو مصارع، ما يعتذر أبدا ولا يظهر أي شفقة أو تعاطف، ما في أخلاقيات، أخلاقيات القوة فقط. هل كان يحاول يوصل لنا رسائل من تحت لتحت أنه يا ناس ترى أنا أبتسم وأضحك وهذا كله شو؟ نعم، أنا أقدس الرجولة المطلقة الكلاسيكية، رجولة القلب الميت والمشاعر المدفونة والسلوك الانتحاري عشان أصطاد فريسة وأحضرها للمنزل. لكن في المقابلات كان إبراهيموفيتش يطلق النكات الخفيفة ويتبعها بابتسامة. الابتسامة هذه تقول لي أنا أو أنا سمعت منها، كأنه يقول أنا أبالغ، هذا جزء من الشو، أنا أبغاكم بس تستمتعوا في الشو اللي أنا أعمله. في واحدة من المقابلات قال إبراهيموفيتش، وأنا هنا أقتبس: أنا أعرف تمام المعرفة أنه علي ألا أتصرف كطاووس مغرور، لكن في النهاية أبقى أنا شخص رائع، أليس كذلك؟ وبعدها أعطانا ابتسامة أنه يا جماعة استمتعوا بالعرض اللي أقدمه بكل عيوبه. ملاحظين هنا أنه قاعد يحاول يفصل الشخصية الاحترافية عن زلتان الحقيقي. أصدقائي، الرجل امتلك أدوات الرجل الخارق، بيئته ونشأته أعطته الدافع لفعل ذلك، ثم وجد في هذا القناع طريقا إلى عالم الشهرة. هذا جزء من كاريزما إبراهيموفيتش، بلا صح هذا جزء من صناعة الكاريزما. أصدقائي المستمعين، شاكر لكم استماعكم، كان معكم نصا وصوتا أنس بن حسين، وكتاب أنا كرة القدم.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.